السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع كتاب بلوغ الأماني في تهذيب فتح الباري، وقد وقفنا عند باب تحرير النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الخيرس قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموه. أظن هذا الحديث الآتي، حديث وفد عبد القيس، قد تكلمنا عليه قبل ذلك في كتاب الإيمان. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو باب العلم، هو حفظ العلم، كما ذكر آنفا الإيمان، معنى الإيمان من هذا الحديث. فهنا يقول لنا أن نحفظ العلم، وذكر لنا هذا الحديث المعلق وهو حديث مالك بن الخويرس، وقد وصله في مواضع أخرى. ومالك بن الخويرس رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من قومه، وأقاموا عنده زمنا نحو 20 ليلة، وكان بهم صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما. قال مالك: فلما رأى اشتياقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم أو فعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالشاهد منه هنا قوله في الحديث: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم. فينبغي الإنسان أن يكون حريصا على أمرين: الأمر الأول أن يحرص على طلب العلم، والأمر الثاني أن يحرص على تبليغ العلم. وهذا خلاصة ما سبق، لأننا قلنا أن العلم تحمل وأداء، يتحمل العلم أولا ويأخذه عن العلماء، ثم بعد ذلك يتحمل أمانة النقل والتعليم للغير، وهكذا وصل إلينا العلم، فقد تعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم علموه للتابعين، وتعلم منه التابعين، ثم نقل ذلك لأتباع التابعين، وهكذا هلم جرى. فذكر لنا هذا الحديث نقرأه، وقد سبق شرحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: إن نأتيك من شقة بعيدة، أي نأتيك من مكان بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وهم يقدموا عذر، بسبب تأخيرهم، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا في سفريات كثيرة، فيقدموا عذرهم قبل أن يطلبوا طلبهم، فيقول إحنا في الطريق بنأتي أولا من مكان بعيد، لأنهم يأتون من بلاد البحرين، وبيننا وبينك كفار مضر، يعني في يقطع علينا الطريق إليك، لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام أو في الشهر الحرام. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فمرنا بأمر في بعض الوقت بأمر فصل، يعني يوجد لهم المسائل ويجمعها لهم، نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم أو في الحديث فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وفي الرواية الثانية فقال صلى الله عليه وسلم أأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وقال الحكمة من ذلك حتى يسهل الحفظ، فممكن يقول لهم على طول أأمركم بكذا وكذا وكذا، ممكن يكنس في حاجة، لكن لما يقول لهم أأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع بل ينسى، يعد على الطبع يدهم ثلاثة يبقى يفتكر في واحدة نقص فيبحث عنها. وهذا يعني لعله يقول انه ان العلم يوجز اولا زي المتون كده، هنعمل متون فنقول مثلا مفصلات الصلاة كذا، مفصلات الوضوء كذا، موجبات الوضوء كذا، عدد كذا، وبعدين نعددهم. فالإنسان اذا نسي شيئا من العدد يعرف ان فيه شيء نسى، ولكن اذا لم يحفظ هذا ربما فاته. قال أمركم بالإيمان بالله وحده، بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم. أو أنا اللي عدنا اليوم كم؟ اليوم خمس مع أنه قال لهم أربعة. فالعلماء طبعا ذكرنا هذا الكلام، خمسة وأن تعطوا الخمس من المغنم، كأنه قال وأزيدكم هذه، لما قالوا له بيننا وبينكم كفار مضر، إذن بينهم وبينهم ستكون حروب، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بشيء لم يسألوا عنه لعلمه عليه الصلاة والسلام أنهم يحتاجون إلى ذلك. وهذا من إيه؟ من جود العلم كما قلنا، إذا علمت أن السائل يسأل عن شيء وفهمت من قرائن الأحوال أن هناك أمور ينبغي له أن يسأل عنها فلم يسأل، فإنها تجيبه عنها قبل أن يسأل سواء سأل أم لا. هذا يكون جود وكرم من المستفتي أو من العالم للطالب، أن هو يستطيع أن يستفهم من أحواله أنه يحتاج لهذه المسألة. وذكرنا أمثلة ذلك زي إيه؟ لما سألوه قال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أنا توضأ من باء البحر، كان ممكن أن يقول لهم نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاد عليهم بشيئين. الشيء الأول أنه قال لهم هو الطهور ماء، ده حكم عام، يعني سواء كنتم في البحر برا البحر معاكم مية عذبة معاكمش مية عذبة، المية اللي العذبة دي تزيد أو لا تزيد، هو ماء البحر طهور لوحده، مش محتاج كل التفاصيل اللي سأل عنها السائل. لأن قال له نعم، لربما قال قائل أنه لا يجوز أن نتوضأ بماء البحر إلا بهذه القيود، إن إحنا نكون في وسط البحر راكبين سفينة مثلا أو راكبين مركب، وإن يكون معنا القليل من الماء، وإن إحنا نخاف لو توضينا بالمية دي نعطش، وإذا الحاجات دي مش موجودة ما ينفعش نوضع البحر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحكم العام هو الطهور ماء، يعني سواء موجب هذه القيود أم لم توجد فالمعطم. ثم لما علم أنهم يركبون البحر إذن يتعرضون للأسماك ويتعرضون للصيد، وربما قذف لهم البحر شيئا من طعامه، فقال الحل ميتة، وما مسألوش عن الميتة، لكن النبي عليه السلام أعطاهم هذا من عنده صلى الله عليه وسلم جودا منه. فكذلك هنا يقول العلماء لما ذكر لهم الأربعة وعلم أن بينهم وبينهم قصار مضر وأن سيكون بينهم حروب ومغانم، فبين لهم أن تعطوا الخمس من المغنم، أو قال بعض أهل العلم أن تعطوا الخمس من المغنم تدخل تحت باب الزكاة، لكنه أفرد منها هذا الجزء، هم يعتبر المجموع أربعة مش خمسة، لكن أعطى زي يقول إيه باب ثم فصل، فهذا فصل من باب الزكاة، وهو إني إذا كان هناك غنيمة فتعطي منها الخمس من المغنم. ثم قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعب ربما قال النقير وربما قال المقير، وقال احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا هو الشاهد من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه احفظوه، يعني احفظوا العلم، احفظوا ما أخبرتكم به، وأخبروه من وراءكم يعني بلغوا غيركم. وطبعا ذكرنا شرح هذه الكلمات الدباء، وأنه القرع، ها أنه كان ينقر وينتبذ فيه، دي كانت أواني عندهم ينبذوا فيها الأشياء فيشتد فيسكر. والحنتم قالوا هذه زرار، يعني زي الفخار كده، تأتي من بلاد مصر، تصنع من الصين ونحوها، أشبه ما يكون بالفخار. والمزفت الذي طولي بالزفت، يعني الإناء يطلى بالزفت وينتبس فيه. والنقير قالوا يا رسول الله ما علمك بالنقير، يعني تعرف حاجة عن النقير؟ قال جذع نخلة تنقرونهم ثم تقذفون فيه من القطيعات، اللي هو التمر يعني، أو الأشياء التي تنبت، فيشتد حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف ولا يشعر، قال وفي القوم رجل أصابته جراحة من ذلك، فكان يخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى النقير ينقر النخلة ولا الشجرة، جذع الشجرة وينبذ فيه. طبعا كل هذه الأشياء كانت في بادئ الأمر، جاء بعد ذلك في مسلم أيضا في كتاب الأشربة في حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الآنية فانتبذوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا. يبقى النبي عليه السلام نسخ هذا الأمر بأنه يجوز أن ينتبذ في أي شيء، لكن بشرط ان احنا يعني ناخد بالنا انه لا يشتد، يشتد يعني يبلغ درجة حالة الغليان، حالة الغليان حالة السكر، ان يكون في رغاوي على النبيذ بحيث هذه تكون علامة على انه بلغ مبلغ السكر، ولا يجوز له عندئذ ان يشرب منه شيء. خلاص بقى الموضوع شرحناه قبل كده، اللي يعني عايز يرجع لشرح الحديث هو موجود يعني في الدروس السابقة. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هاي حديث عقبنا. باب الرحلة، ما هو ده اللي احنا واقفين عنده. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. الشاهد من هذا الحديث هو باب الرحلة في المسألة، يعني إنسان يسافر من أجل مسألة تتعلق بدينه، وهذا ليس بكثير لمن عظم في قلبه أمر دينه، ولما علم أن الدين وطاعة الله عز وجل هي أعظم ما يربحه العبد في هذه الدنيا. فإن علم ذلك فلا مانع أن يسافر من أجل مسألة ولا أن يسافر من أجل حديث. وقد سافر مرة علينا الحديث جابر بن عبد الله رحل شهرا كاملا من أجل حديث، يسأل عن حديث واحد يسأل عنه يرجع. ومعلوم طبعا رحلة العلماء حتى إن كانوا يصنفون في ذلك مصنفات، الرحلة في طلب الحديث، كتاب الرحلة في طلب الحديث لخطيب البغدادي رحمه الله. فهذه كانت سنة العلماء. تنظر الآن إلى يعني تعظيم كان أمر الدين الذي كان في قلوبهم وإلى حالنا الآن. الآن الواحد ربما تعرض عليهم مسألة من يعني مسائل الهامة يعني قد تتعلق به دخول جنة أو نار، وقد يتكاسل يقول لك لما بقابل فلانة بسأله لما وربما لا يهتم انه علمها او لم يعلم، وربما تمر عليه السنون ولا يسأل عنها حتى يسمع، وربما تتعلق بالحلال والحرام فيأكل حراما ولا يبالي هل يأكل حلالا ام يأكل حراما. وهذه كلها طبعا من الطمات التي وقعت في الناس وسببه عظم تعظيم حرمات الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر يتعلق بتقوى الله عز وجل. فانظر هنا يعني جاءته هذا الرجل الصحابي الجليل عقبة بن حال تزوج هذه المرأة، وإذا بامرأة تقول إني أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني رضعت الاثنين. فطبعا هذه مسألة خطيرة، ومعلوم أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة إيه الحكم بقى؟ إذا كان قد رضع منها 5 رضعات مشبعات الحكم هنا لابد أن يفرق بينهما، لابد أن يفرق بينهما. فإن قال قائل وإذا كان في أولاد، أقول الأولاد أولاد ينسبون لهم، أولاد شرعيون، لأن هنا كان الزواج أصبح الآن بشبهة وكان لا يدري، ولها المهر بما استحل من فرجها، لكن لا يجوز له أن يقيم معها بعد ذلك لأنها أخته من الرضاعة. ومعلوم في الحديث يعني ليس هو الذي ولا هي بس يحرم أحدهم على الثاني، ولكن كما قال النبي عليه السلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فتحرم الأم التي أرضعت وجميع بناتها، إن كان هو الذي رضع يعني دخل عليها جميع بناتها يحرمون لأنها أصبح كلهم أخوات لهم من الرضاعة، وتحرم عليه أمها لأنها جدته من الرضاعة. حتى قالوا لو كان لزوجها بنت من زوجة أخرى تحرم لأنها أخت لأبيها من الرضاعة، الأب ده أصبح أب من الرضاعة. فيعني كل ما يحرم في النسب يحرم في الرضاعة. واتصدى شوية يا أخي طيب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه كما جاء في بعض الروايات مرة ومرتين وثلاثة، في آخر الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ هل هذا إلزام بالفراق أم هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات إيه؟ فنهاه عنها. فبعض أهل العلم يقول هذا ليس فيه ما يدل على وجوب التفريق، لأن هنا فيش بينة. إن امرأة دعت أنها أرضعت فلان وفلان، وما فيش شهود على كده. يعني أهل عقبة وأهل الزوجة لم يخبروا بهذا، وما كان لهم في ذلك من علم. فهل يكتفى بإخبار المرأة؟ هل يكتفى بذلك ويفرق بينهما بمجرد أنها أخبرت؟ بعض العلماء يقولون هذا من باب الاحتياط، كيف وقد قيل، يبقى اتقي الشبهات، يا باب درء الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبعض العلماء يقولون لا، النبي عليه السلام في هذا الكلام ما يشعر بأنه يأمره بالفراق، يشعر بهذا عليكم الصلاة. فكأنه يقول كيف وقد قيل، فنهاه عنها في الرواية الثانية. فيقول إذن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة المرأة، إذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة المرأة فيحمل ذلك على أنه أوجب عليه الفراق. وإذا حملنا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطاهم باب الاحتياط، يبقى من باب ترك الشبهات، ترك الشبهات، لأن فيه هنا شبهة معينة. ولذلك يقول سئل أحمد عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة فقال تجوز على حديث عقبة، يعني أنه استدل بهذا الحديث على الجواز. وروى عنه عبد الرزاق قال فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم، قال ابن شهاب الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم. واختار أبو عبيدة هذا إلا أنه قال إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك. يعني لو إن المرأة جت شهدت للزوج، قالت للزوج أنا أرضعتك وأرضعت زوجتك، يبقى هنا على الزوج أنه إيه؟ أنه يفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل. لكنه لو كذبها وقال لا، فرفع الأمر للقضاء، عايزين الحاكم يحكم بقى، فهل الحاكم يفرق بينهما بشهادة هذه المرأة؟ أقول لك لا، لأن هنا ليس فيها بينة. فقال ولا يجب عليه الحكم بذلك، يعني من حيث القضاء، وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به، يبقى هنا أصبح في إيه؟ 2 شهور. واحتج أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم عقبة بفراق امرأته، أنه قال له، بل قال له دعها عنك، وفي رواية كيف قد زعمت، فأشار إلى ذلك على التنزيه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها فعل نفسها. وأخذ أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة وعلي بن عباس رضي الله عنهم أنهم امتلعوا من التفريق بين الزوجين بذلك. قال عمر فرق بينهما إن جاءت ببينة، وإلا خل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها. يعني الأصل أنك لا تفرق بينهما بشهادة امرأة على نفسها، لكن إن جاءت بشهود على ذلك كان بها، إلا أن يتنزها. يبقى من باب التنزيه والإرشاد، يبقى الأفضل أنهم إيه؟ أنهما يفترق. المسألة برضك محتاجة إلى معرفة صدق هذه المرأة. طبعا هذا يقول العلماء لو كان الأمر كذلك لكان كل امرأة تريد أن تفرق بين زوجين تأتي وتزعم أنها أرضعت بينهم. وهذا يحدث الآن للأسف في بعض المناطق في الريف. ده الرجل عايش مع مراته فترة من الزمن وهي دي الست أعلى وحضرت الفرح وحضرت الزفة وحضرت كل حاجة, وتيجي بعد 20-30 سنة لما تلاقي بقى الخلافات اشتدت ومش عارفة تخلصهم من بعض تيجي تقول لهم ده أنا رضعتكم على بعض. طب مين يشهد على كلمة في الشهادة؟ ده أمك مرة جابتك عندي ومش عارف ايه وقد تروح السوق تعمل مش عارف ايه وطلع الغيط وثابتك وتأتينا مشاكل هذا كثير. فهل يتفق مثل هذه؟ أقول يعني إذا حتى لو أخذنا بقول الإمام أحمد أنه يفرق بينهما لابد أن نثق بتقوى وإيمان هذه المرأة. يعني هل نخوفها بالله نذكرها بالله ده أمر خطير هتتحمل عليه الذنب إذا كان عندها تقوى من الله عز وجل. أما إذا كان أمر غير ذلك فلعل قول الجمهور في ذلك أرجح. نقول لها فينا ببينة. فين البينة؟ فين الناس تلتقى ليه 20 سنة أو 10 سنين أو 30 ليه ما تكلمتش من ساعتها؟ ففي هذه الحالة يعني لا يذهب إلى كلامها مباشرة حتى نتأكد من صدق كلامها. ويستفاد من هذا الحديث طرق الشبهات من باب الورع من قوله كيف وقفتي أو فنهاه عنه عبادات تورعا. المثبت مقدم على النافي لأن المرأة أثبتت وعقبة نفى قال ما أخبرتني ولا شعور. وإحنا عندنا القاعدة هذا معروفة. وفي بعض الروايات أنها قال لها أنه كذبها قال هي كاذبة. فلكن طبعا معلوم طبعا أن عقبة لا يشعر بمثل هذه الحادثة لأنه إذا كان في رضاعة فكان رضيعا. وإحنا قلنا عشان كده قلنا قاعدة المثبت مقدم على النافي دي أصل أو من القواعد الفقهية في كثير من المسائل زي حديث مثل عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. والحديث أبو حذيفة أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصباطة قائما فبال قائما. فهل نكذب؟ الصحابة رضي الله عنهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما نقول لا, مع أن عائشة تقول لا تصدقوا نقول لا. هذا أثبت وهي تنفي. والمثبت مقدم على الناس لاحتمال انها لم تره في هذا الوقت لانه واضح ان يعني مساله التبول ان تنقص يعني يحتاج اليها في 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 وقت في غير بيت. هي تخبر عما تعلمه عن حاله في الاوقات التي تراه فيها. وهذا لا ينفي ان يكون في اوقات اخرى لم تكن معه فيها بالا قائما عليه الصلاة والسلام. فهذه قاعدة فقهية مهمة. قبول شهادة الإماء والعبيد لأن هذه المرأة كانت أمة سوداء كما ورد ذلك في الحديث. يقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة وفيه خلاف كما تقدم هل تقبل الشهادة أم لا تقبل. فبعض العلماء قال بقبولها وبعض العلماء قال لا بد من البينة. وإحنا قلنا على حتى لو قلنا بالقبول فلا بد من إثبات أو الاطمئنان إلى الصدق إلى صدق المرأة في قولها. جواز إعراض المفتي لينتبه المستفتي على أن بيان الحكم فيما سأل عنه هو تركه والكف عنه ويفهم ذلك من الرواية المذكورة في التنبيه السابق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه قالوا يعرض عنه يعني كأنه يقول خلاص بقى المسألة يعني مش محتاجة جواز. فأعرض عنه 3 مرات إلى أن قال له فنهاه عنها وقال كيف قد زعمت. نعم. أي ما احنا قلنا ما قلنا في احتمالين. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صرحش بالمفارقة فقالوا إذن هنا المفارقة كانت من باب الورع وفرق الشبهات. القول الثاني والاحتمال الثاني أنه هذا اللفظ يشعر بأنه يقوله فرق. كيف؟ قبول خبر المرأة. أي ما احنا قلنا فيه جواز قبول خبر المرأة. يعني لابد أن تحمل على صدقها. ما احنا قلنا بقى احنا بنجمع بين أقوال العلماء. هي طبعا هي هذه المرأة يعني صحابية ولا شك أنهم يعني محمول كلامهم على الثقة. لكن في احنا نقول دلوقتي اذا خربت الزمم والشهادات احنا نقول كلام العلماء الان في قولين. هل ممكن ناخذ بالقولين دول مع بعض كده؟ ايوه ممكن ناخذ بالقولين اذا كانت المرأة ثقة. واردنا ان ناخذ بهذا قول الامام احمد ان احنا ناخذ بقول المرأة فيكفي يعني. اما اذا كانت المرأة غير ثقة يبقى نقدم من قول كلام الجمهور انها لابد ان تأتي لنا ايه لابد ان تأتي لنا ببينة. جواز تكرار السؤال إذا لم يفهم السائل المستفتي، لأن في بعض الأروات قال التنبيه اللي فات دوت إن سأل فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض فجعله ناحية ثانية وسأل فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كرر أي السؤال أكثر من مرة. الرحلة للسؤال على النازلة، وهذا هو إيه مقصود الإمام البخاري في ذكر الحديث أن عقبة لما قاته المرأة ذلك سافر إلى المدينة حيث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن هذه النازلة، يعني هذا الأمر الذي نزل به والمسألة التي تتعلق بأمر دينه، ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستفهم عن حكم الشرع في هذه المسألة. باب التناوب في العلم. يعني الأخ بيسأل هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن عدد الرضعات، مثل هذه المسائل يعني لا تؤخذ من دليل واحد، يقول لها مسألة عدد الرضعات تأتي من دليل خارج، لكن المسألة هنا متعلقة بإيه شهادة المرء، فمسألة عدد الرجعات وبعدين مسألة رضع صغير وكبير كان في المجاعة ولا يعني انما الرضاعة من المجاعة في زمن الايه في زمن الفطام، هل ما سألش بعدك هو كان في زمن الفطام ولا بعد زمن الفطام، كل هذه الشروط الاخرى والقصص الاخرى تأتي من ايه من ادلة اخرى، فلا يشترط ان كل حديث يأتي فيه بجميع الايه القيود والشروط، لان يعني مش يعني المسألة مش محمولة على ان الصحابي فهم هذه المسألة، فهو غير يسأل عن مسألة واحدة فقط ان ديت زعمت انها ارضعت على اساس بانها ارضعت رضاعا كاملا رضاعة التي تحرم باسم الشرع، وان ذلك كان في زمن الفطام، ولا ما هي يوم واحد تاني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما سألش هو رضعته قبل الفطام ولا بعد الفطام، ما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث انما الرضاعة من المجاعة الى هذا الكلام، فهذه كلها من ايه من قليل لكن اخرى. امرأة كده باب التناوب في العلم. عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه ابن زياد وهي من عوالي المدينه، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبتي فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو، يعني بيسأل أثم هو يعني هو موجود عمر يعني، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلق قن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أدري، ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت النساء، قال صلى الله عليه وسلم لا، فقلت الله أكبر. طبعا هذا حديث يعني اختصر الإمام البخاري هنا، هو حديث طويل يعني اجتمع عليه نساؤه يسأل لهم نفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر نساؤه وجلس في مشروبة في المسجد، وأشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. والحديث يأتي طبعا يعني إذا كان لنا عمر في كتاب النكاح. يقول بيان الأحكام اللي فيه. فالمقصود أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتناوب هو صاحب له، وهذا يعني الإنسان يعني يدبر أمره. بعض الناس يقول لك الوقت ضيق، لازم تعمل تحل مشكلة، مش كل واحد ظروفه زي الثانية. في إنسان يستطيع أن يعيش على من إضافه زي أبو هريرة. أبو هريرة كان بائع كده النبي عليه السلام على من إضافه، يعني لا هم له في الدنيا ولا شيء إلا أنه يتعلم حديث النبي عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم دعاه، وكان ربنا فتح لي هذا الباب، فكان يجلس مع النبي عليه السلام، ولذلك كان يعني راوية الحديث، أكثر الصحابة حديثا رغم أنه متأخر الإسلام، لأنه أسلم في زمن خيبر 6 أو 7 هجري، يعني هي 4 سنين 3 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه السلام دعا له بالعلم و ودعا له بالحفظ مع ما كان عنده من الهمة في لزوم الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني هو حتى أبو هريرة كان يقول إن إخواني الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وإن إخواني الأنصار كان يشغلهم يعني أموالهم، وإخواني المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق. يعني في ناس عندهم أراضي وزراعة ومشغولين بها، وفي ناس عندها تجارة مشغولة بها، إنما أنا فرغت نفسي. ففي واحد ربنا يعني مديله مجال إنه يفرغ نفسه يبقى يستفيد بوقت. واحد ثاني لا يسمح الوقت معه بذلك، يجي يقول لك أنا مش عارف. شو سيدنا عمر عمل إيه بقى؟ جاب واحد كده من نفس المشكلة زيه وعملوها إيه؟ نوبات. واحد يروح يتعلم يوم، وواحد يروح يشتغل، وده يروح يتعلم يوم وهو يروح يشتغل، يتاجر ولا يشوف يعني يشوف مصالحه، واخر النهار يتقابل يقول له ايه اللي اتعلمته كذا، ايه اللي ندم الوحي كذا، مفيش حاجه تفوت، لا يفوته شيء. طبعا هيجي واحد يقول طب انا ما اقدرش اعمل كده، في ما في حل ثالث اكيد. يعني هو مسألة الاحتجاج بضيق الوقت والكلام ده كله، الحقيقة لو الإنسان فكر في نفسه لوجد أنه يضيع أوقاتا كثيرة ولا يشعر. يعني أنت لو بعد الفجر كده بعد ما قبل ما تروح الشغل ولا قبل ما تروح الكلية ولا قبل ما تروح المدرسة وخدت لك ربع ساعة نص ساعة كتاب للوقت دوت، وقعدت كل يوم تقرأ فيه 3-4 صفحات، يعني قليل لكنه خير العمل ما داوم، او خير الذكر ما داوم عليه الصاحب. هتبص تلاقي في وقت وجيز يعني عملت كتير. لو حفظت كل يوم آية 3 آيات، هتبص انت بعد سنة حفظت لك اكتر، يعني لو 3 آيات 360 يوم، عديت 1000 آية. ألف آية دي كانت لقى أن حفظت حفظت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ممكن توصلوا 1000 كده؟ ما توصلوش 1000 لسه، ما توصلوش 1000 يعني حفظت ربع القرآن، توصل الأنعام كمان فحفظت ربع القرآن. مرة من المرات في مجلس التوحيد قلت للإخوة في آخر يوم في رمضان إحنا هنعمل مشروع كده حفظ القرآن، عايز بس تحفظ كل يوم 3 آيات ونتقابل السنة الجاية. في بعض الناس 3 بقى هم اللي خدوا بالموعظة، وقولوا بعد السنة اللي بعديها وقد فعلوا ما يعني طلبته منهم، وفعلا يعني حفظوا أكثر من ربع القرآن. يعني طبعا أنت مثلت الآية قصيرة شوية تلاقي نفسك إيه زائدت اللي بعديها ها. لكن المهم المداومة برضك في طلب العلم الأمر كذلك. كثير من الإخوة كانوا يحفظون القرآن وهم في الطريق يحفظ مثلا المصحف يراجع ويقرأ ويعني يذاكر ويسمعوا البعض. فتلاقي في أوقات كثيرة بتضيع ممكن الإنسان بس أنت إيه يعني مع نفسك يعني أصدق مع نفسك أصدق مع الله مسألة صدق هي مسألة صدق. هتبص تلاقي بيطلع لك حاجات وتلاقي أنت بتحصر وتضيع في الأمور التانية اللي الأمور التانية بيتوسع فيها أوي. يمكن الواحد يقعد يجهز عشان يقعد ياكل ممكن يجهز وقت أكثر من الهاتف 3-4 ساعات يجهز في الأكل. أبو الوفا بن عقيل كان يصف الدقيق مش هنقول لك صف الدقيق مرة كان يصف الدقيق يقول لك الفرق بين صف الدقيق ومضغ الخبز قراءة 50 آية. ها مش كده يعني شوف حد يحسبها ازاي ان انا عشان اقعد اندب وهتف حسب هو كده ان في فرق 50 آية طب ليه اضيعها. ولذلك كان ابو الوفا بن عقيل ومن أئمة الحنابلة يعني لا تفوته لحظة إلا ورأسه في العلم يفكر. حتى إنه كان إذا نام يعني يحط وشه في الحيطة ويفكر في المسائل فإذا خطرت له الخطرة قام وأوقد السراج وكتبها على طول. وحسن لو قعد الصبح هتيجي المنكرات والمنغصات هتضيع. فصنف كتابا كان مغلد 800 مجلد يعني لو حط طبعاً بالطباعة الحديثة دلوقتي ممكن نخش في 20,000 كتاب. يعني عايزين نبني المسجد ده عايزين مطبعة لوحدها عشان تطبع نسخة واحدة. فيعني الإنسان يستطيع انه يحفظ الوقت ويستطيع انه يدبر. فشوف عمر الخطاب مع هذا الصاحب كان يتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري ما يفوتش الفرصة دي ويعمل لك ليها باب. ها وهذا من فقه وعمق فهم أئمتنا رضي الله تعالى عنه ورحمهم الله. إنه يعني الحديث ما فيش كلمة في الحديث إلا ويستنبط منها الفوائد. يقول لك باب التناوب في العلم. يعني أنت لك نوبة ولفلان نوبة. في بعض الطلاب في وقت من الأوقات مش لاقين مشايخ يتعلموا عليهم فكانوا وزعوا المسألة على نفسهم كده. انت تمسك كتاب كذا وتحضر لنا منه تيجي تشرح لنا وانت هتاخد كتاب كذا تحطه كده بسيطة على الأد وتشرح لنا منه واحنا هنقرأ بعضك عشان لو غلطت هنقومك. يقعد هو طول الليل عمال يحفظ الشبان وكذا الأستاذ بقى يقعد يحفظ ويراجع ومش عارف ايه وفي مسائل مستفهمة. فأفادت صحيح هي يعني مرهقة شوية ومتعبة شوية لكن انتجت. وفي بينهم دعاء الآن عرفهم ليه؟ لأن هم صدقوا في الطلب. فربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة في الله خذ بالأسباب احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز. دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام في قول المؤمن القوي خير وأحب الله المؤمن الضعيف في كل خير احرص على ما ينفع. طبعا مش ايه متحطش بقى دماغك في الفلوس ماشي بس برضك ألا ينفعك العلم؟ ألا تنفعك العبادة؟ ألا ينفعك حفظ كتاب الله؟ يعني تفوت كل المنافع ديت عشان الدنيا؟ لا الإنسان يبقى حريص. وشوف احرص ديت يعني كلمة لها مضمون كبير يعني تعض عليها بالنواجذ مش مسألة كده تبقى في الهامش. أصل أنت لو حطيت العلم في هامش الحياة يعني بيبقى عندي وقت بقى بقرأ لي كلمتين لما يبقى معايا فلوس زيادة أبقى أشتري لي كتاب. ما هو كل حاجة في الهامش كده كل حاجة في الهامش. يبقى العلم اللي أنت تاخده علم هامشي لانك انت مش مديله قدره. لكن لما تحرص لا ده دوت من طلب الحديث افلت يقدم على الطعام والشراب وكل شيء. هتبص تلاقي انت عظمت الشيء، فربنا سبحانه وتعالى يعطيك بقدر يعني حرصك عليه وبقدر استعانتك بالله سبحانه وتعالى. فشاهد ان هذا الصحابي في يوم من الايام جاء مفزعا فزعا وصبت على باب عمر، اسمى هو يعني عمر موجود، قال وقالوا يتحدثوا ان في اعداء جايين على المدينة ومجهزين نفسهم، فظن اني هؤلاء قد اغاروا على المدينة، فقال اغاروا بني فلان، قال لا بل اشد من ذلك. ايه؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فطبعا سيدنا عمر ذهب فوجد الناس جنب المنبر قاعدين مش عارفين امر النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، يقولوا مش عارف بلد، فدخل على حفصة وأطلقت يا رسول، قالت لا أدري. حتى ذهب طبعا الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مشروبة في المسجد، وهذا في دليل على جواز الهج خارج البيت، يعني طبعا ايه في حديث ولا تهجر الا في المرجع، فكيف النبي عليه السلام هجر في خارج المرجع؟ قال هذا جائز وهذا جائز على حسب الاحوال، على حسب ما يؤثر في المرأة ويقوم سلوكها. فهنا النبي عليه السلام اعتزل نساءه شهرا وأقام حاجبا، فإن عمر طبعا رش يدخل بالاستئذان، قال أذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رباح، فدخل وخرج ولم يذكر شيئا ثلاث مرات، ثم قال بصوت عالي ائذن لي على رسول الله والله لو طلب مني أفجأ عنق حفصة لفجأت عنقها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على حصير بالي قد أثر في جنبه، فبكى عمر قال من يبكيك؟ قال يا رسول الله أنت رسول الله تنام على الحصير وهؤلاء كسرى وقيصر يعني ينامون على الحصير، قال أما تحب أن تكون الدنيا أن يكون ذلك لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ المهم جلس عمر الخطاب رضي الله قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فطبعا دي كانت فرحة لعمر، فكبر الله أكبر، وإذا بالصحابة على تكبير عمر اللي هم كانوا عليه جنب المنبر كبروا على تكبيره، قالوا الله أكبر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يستدل على إن الإنسان لما في حاجة تعجبه ما يقعدش يسأل، مفيش تصريخ، يقول سبحان الله الله أكبر، لكن التصريخ هذا ليس من فعل السلف عندما يعجبهم شيء، ليس من السنة. لا يعجب واحد يعجبنا، واحد خبط ونسقف ونهلل، ها؟ طبعا التهليل جائز، لكن هو يعني اوصل التهليل هم بيعملوه الاصوات العاليه المزعجه، ولكن هذا حتى في الصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجال تصفيق انما تصفيق على النساء، ومن نبى شيء في الصلاه فليسبح. وجلس عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يكلمه، حتى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسري عنه. وطبعا بقيه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه بعد 29 ليلة، قالت يا رسول الله إنك آليت شهرا، قال الشهر يكون هكذا وهكذا، يعني قد يكون الشهر 29 وقد يكون الشهر 30. ثم نزلت آيات التخيير، قال إن مخيرك في أمر فلا تتكلمي أو لا تختاري حتى تستشيري أبويك، أخيرك في مسألة خذ رأيك فيها بس ما تسرعيش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بنسائه، ما تسرعيش لغايه ما تاخذ راي ايه ابوك يومك. قالت وما ذلك؟ فتلا عليها الايات، قل ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن صراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فتعلقت بها عائشه وقالت بل اختار الله ورسوله والدار الاخره، وهل استشير ابوي في ذلك؟ ونجح كل أمهات المؤمنين في هذا الامتحان، لأن كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولن ترضى واحدة منهن أن تصرح، لأن تأخذ المتعة يعني، ويصرخها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرخها لدنيتها، ولكن رضيت بالله ورسوله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنهن جميعا. وكان الوسام أنهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. باب الذي بعده باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. طبعا هو ذكر هنا أكثر من حديث يعني نصل منه بعضها ونكتفي بها. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، دي فيها إشكال لي. لا أكاد أدرك الصلاة، طب هو لما يطول يبقى يدرك، هو يقول لا أكاد أدرك يبقى ده معناه أنه هو بيقصر، ضرر ما بيقصر ما بلحقش أدرك الصلاة، لكنه بيقول لا أكاد أدرك مما يطول، يعني هو أنا بلحقش الصلاة عشان بيطول، فيها إشكال صح؟ مفهوم الإشكالية؟ يعني هو يقول لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول فلان، فهذا إشكال، لأن الإطالة تكون سببا للإدراك وليس سببا لعدم الإدراك. بعض أهل العلم يقول هنا حدث تضحيف، هي لأكاد أترك الصلاة، يعني يقول لك الإيه اتصحفت لأكاد أترك الصلاة مما يطول فلان، فالثاني صحف التاء خليها دال لأنه ما كانش فيه حروف ما كانش فيه نقط ولا ايه، وقال لك دي ملزوقة في الره وهي دال مش ت، واللام الأولية مفصولة فهي لأكاد، يعني أنا قربت أترك الصلاة، بقت المشكلة كده أنا قربت أترك الصلاة بسبب التطويل. حافظ ابن حجر قال ده كلام حلو، هذا كلام حسن، لكن في رواية لا تساعد على هذا المعنى. يقول لو ساعدته الرواية يقول إني لأتأخر عن الصلاة، يعني في رواية تانية يقول إني لأتأخر عن الصلاة مما يطول فلان. فقال إن أحسن حاجة يحمل عليه الحديث لا أكاد أدرك الصلاة، أي أنني أتعمد التأخير بسبب إطالة فلان، حتى أنني ما ألحقش الصلاة بسبب التأخير، أنا عارف أنه هقول له بيخش يصلي هيقرأ لي بصورة طويلة، فأنا بقى في بيتي بدل ما أقول له شو أعمل له مشكلة أقول له استنى لما إيه لما يخلص الصورة بألحقه، فلما يتكرر ذلك مني ببقى فخر ويمكن ما الحقش الصلاه، لان ممكن يجي في وقت يطل بسرعه ولا ما الحقش، فجي يشكو النبي عليه الصلاه. يبقى هذا احسن ما يوجع عليه الحديث لا اكاد ادرك الصلاه، اي اتاخر عن الصلاه بسبب تاخير فلان، يبقى ديت الايه المشكله الان. طبعا اللي يخطر على بالكم الان ان هذه المشكله مع معاذ بن جبل، ان حديث مشهور أفتان أنت يا معاذ من أم بالناس فليخف، لكن الحديث الذي معنا لم يكن مع معاذ، حديث معاذ حديث ثاني، وفيه أن معاذ صلى بالناس العشاء وطول، واحد كان جاي من شغله متأخر ولما أطال معاذ الصلاة خرج من الصلاة أو يعني صلى أتم صلاة لنفسه في ناحية المسجد، كانت هذه صلاة العشاء، وكان الإمام هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. لكن الحديث الذي معنا أن الإمام كان هو أبي بن كعب، كان الإمام هو أبي بن كعب، وكانت الصلاة في قباء، حديث معاذ كان في بني سلمة، كانت الصلاة في قباء وكانت صلاة الصبح. فلعل يعني طبعا هذا يدل على ان الحديث تكرر مرة مع أبي بن كعب ومرة مع معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد في الحديث يقول: ما رأيت النبي في موعظة أشد غضبا من يومين. إذن يجوز الغضب عند الموعظة أحيانا، يعني حتى لازم تبتسم في كل مرة دي برضك مش على الإطلاق، والأصل طبعا الكلمة الطيبة، لكن إذا تكرر الأمر فيجوز أن يبقى فيه زج، الموعظة يكون فيها زج، وأحيانا قد يكون التأديب بالهج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وهجران النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم 40 يوم ثم امتد إلى 50 يوم بزيادة العقوبة، وهذه طبعا أحاديث مشهورة. وعمر الخطاب لما كان ذاهب يقتل النبي عليه السلام وذهب إلى بر الأرقم بن عبد الأرقم، والنبي عليه السلام لما خرج مسك بتلابيبه وجبزه إليه وقال: أنا أنا لك أن تؤمن يا ابن الخطاب، يعني مش في كل ما في كل حال اللين قد يحتاج الأمر إلى شدة أحيانا، ففي بعض الأحيان على حسب الحال. هو صحيح اللين هو ده الأصل، ما دخل الرفق في شيء إلا جانب، وما دخل العنف في شيء إلا جانب، لكن قد يحتاج الأمر إلى شيء من الشدة، إلى شيء من الغضب أثناء الموعظة، إلى شيء من بيان يعني النصرة، قد يحتاج إلى الهجر. كل هذه أمور كما قال موسى، طبعا فإن موسى استجاب لأمر الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لما تمادى الأمر قال: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالك في آخر الأمر وخلاص الأمور اللي ما نفعش معاه. فقال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن طيب له شيطان. يقول ابن عيينة: أنا جئت بمثل كانت تقوله العرب إلا جئتكم به من كتاب الله. فقال رجل: إن في الأمثال عند العرب اعطي لأخيك تمرة فإن لم يأخذها فأعطيه جمرة، يعني أنت عامله بالخير وعامله كويس ما قبلش خلاص سيبه بقى فأعطيه جمرة. وأظن في مثل كده مشهور عند الناس يقول لك: انت حقوق ساعة ما قبلش منك ضلله إيه بس ما تعملش بالمثل ده. فقال هذا في قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، يعني لما جاءه ذكر الرحمن لم يقبله وأراد العناد وأراد التكذيب وأراد الجحود فيقيد له شيطان عقوبة له فهو له قريب، لأنه لا يصلح لمثله الهداية، وهذه عقوبة من الله عز وجل: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب ايه هو التخفيف بقى؟ من أما بالناس فليخفف فإن فيهم مريض وضعيف بالحاجة. طبعا التخفيف ده شيء يعني تقديري، ما هوش يعني شيء إضافي، قد يكون ما هو خفيف عند الناس طويل عند آخرين، صح؟ يعني انت لو طلبت ببعض الناس بصورة الضحى هيقول لك طول، لو قللت شوية مثلا صوت الانشراح ممكن يقول لك كده كويس، لكن الناس تانية يقول لك طيبة طول. فما فيش بقى الا ايه، انك انت آية آية: الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله، يقول لك ايه الرسول قال: من أمن الناس فليكفر، الله يرحمه الشيخ كشك يقول لك حتى الإمام لما قال لهم مدهامتان قام برك واحد قال له: يا عم الشيخ انت طول، قال له: يا ابني دي آية واحدة، قال له: أنت بتصليها ملهامة، قريت تاني الآية تاني. هذا طبعا إيه؟ يعني إذا عايز ملهامة تاني يقسمها على آيتين كمان، على ركعتين. وحدثت لبعض الناس إن الناس بتصلي التراويح 20 ركعة بصورة سبح اسم ربك الأعلى، 20 ركعة بصورة واحدة سبح اسم ربك الأعلى، والآية الصورة 19 آية، يعني كمان يمكن كان في آية بيقسمها أو بيكررها الله أعلم. فالتخفيف بعض العلماء قالوا التخفيف، ابن القيم يعني يرجع في ذلك، التخفيف هو الذي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان يصلي خلفه المريض وضعيفة الحاجة. يبقى نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالظهر بإيه، العصر بإيه، المغرب بإيه، والعشاء بإيه، ويبقى ده حدود التخفيف اللي نقدر نقول إذا زاد عليه يبقى زول عن السنة. وطبعا في من يرد على هذا الكلام يقول لا، ده هو طبعا لأن الصحابة كانوا يحبوا أن يصلوا خلف النبي عليه السلام، فمهما أطال بهم فإنهم يعني يحبون إطالته ويحبون أن يسمعوا منه. القول اللي رجحه ابن حجر في حديث عثمان بن أبي العاص عندما قال له يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا ما يأخذ على أذانه أجرا. فقال هذا حد النبي عليه السلام أعطاه الإمام، يعني إذا كان هذا في فعل عليه السلام فهذا حد أعطاه النبي عليه السلام لإمام يؤم قومه يقتدي بأضعفهم، طبعا إلى حد لا يقصر في الواجبات والأركان. أما إذا كان أضعفهم كمان مش هيجيب معاه الواجبات والأركان يبقى هنا ما ينفعش، يبقى مثل هذا معذور يصلي في بيته، لكن أقل حد أن نأتي بالأركان كاملة والواجبات الصلاة كاملة ولا نضيع حدودها. فهذا قول الإسلام اقتدي بأضعفهم، ولعل هذا يعني قول وسط، لأن في نص فيه وهو قول الإسلام اقتدي بأضعفهم. ما يستفاد من الحديث؟ يستفاد طبعا ليه قولية انا بقول كده، انا استحباب تخفيف الامام في الامامة في الصلاة، وهذا طبعا من قول الله من امام الناس اللي خفف. الاستفاد ايضا جواز شكوى الامام اذا اطال الصلاة اطالة يشق بها على المصلين، لان هذا الصحابي ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى، وابي بن كعب ذهب وشكى الرجل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بين ان لا ينفذ بالتصريح. جواز الغضب عند الموعظة، وهذا هو الشيء من الحديث. وبقي في هذا الباب حديثين بنخليهم للمرة الجاية إن شاء الله تعالى، وفي مبارك الغضب عند الموعظة. يقول أنا أعمل مهندسا، فهل يجوز أن أعمل شاليهات إذا كان هذا تابع لعمل الشركة التي أعمل بها؟ يعني إذا كان هذه الشاليهات وده الغالب يعني يقع فيها معاصي من الاختلاط والعري ونحو ذلك فهذا لا يجوز. أما إذا كانت آمنة إن حدث هذا أو قال أحد هذا أنها فيما يأمن من هذه الأمور، وأنا أظن هذا بعيد فيكون جاهز. هل معظون التواجد يعتبر هل إيه؟ يعتبر القاعدة تقول إذا تعرض حديث القول مع حديث الفعل قدم حديث القول، إذا فليس من الأولى أن نقدم الهج في المرجع لأنه حديث قول على فعله صلى الله عليه وسلم فأنه هج شار خارج البيت. هنا إذا تعارض، لكن هنا ليس هناك تعارض، إذا أمكن الجمع بينهما فنجمع، وهذا ما ذكره العلماء، لأن حدش أبدا قال إن هذا في تعارض، لأن النبي عليه السلام هجر خارج المرجع، فقالوا هذا يدل على حسب اللي على حسب الحال. انا اعمل في مجال الكمبيوتر وعملي يقوم على اساس اخذ الايه النمره من العميل مقدما ثم اذهب واقوم بالشراء من المورد بثمن اقل، فيقول الفرق بين الثمن المأخوذ من العميل والمدفوع هو هامش ربح لي فذلك حرام. يعني بهذه الصورة لا يجوز. لكن هو الصحيح انك تتفق مع العميل على انك تعمل له او تجمع له كمبيوتر بثمن كذا، ويكون هذا وعد بالبيع، يقول له هذا وعد بالبيع. ووعد بالبيع يعني لا يلزم او لا يلزم واحد منكم بالبيع او الشراء، لكن انت وعدته انك تبيعه هذا الشيء وهو وعدك ان يشتريه، فاذا تم واشتريه بعد كده تبيعه. او في مثل هذه الصورة انت بتقولها انت تاخذ منه الفلوس تروح تشتريها، يبقى انت بتبيع له الحاجات بالثمن الذي جاء به، ويبقى انت ليك اجره تعبك. تقول له مثلا انا هجمع الكمبيوتر بكذا وانا اتعب كذا، يبقى انت ايه الان اصبحت وكيل عنه في الشراء، ويكون بقى تجميعك ليه وصناعتك ليه وتجهيزك ليه دي الايه هو ده هامش الربح اللي تقول عليه، فهذا في هذه الحاله يكون جائز. اما ان الواحد يروح يشتري الحاجه مثلا ياخذ الفلوس من العميل ويروح يشتريها بخمسين جنيه ويقول له دي 55 يربح، لا ما ينفعش كده. الحاجه اللي جايبها تبيعها بثمنها لانك انت وكيل عنه الان، اخذت منه المال فوكيل عنه، لكن اجرتك في ايه؟ في تعبك، ورحت اشتريت ورحت جمعت ورحت وضبت وجهزت ونزلت البرامج ومش عارف ايه والشغل بتاعك، وديت له حاجه كويسه. في هذه الحاله يبقى ده اجره يعني ايجاره، يعني اصبح الان العامل بتاعك دوت انك اصبحت اجير بهذه الاشياء دي. فيعني اذا اردت بهذه الصوره يبقى هو ده حلها يكون بهذه الحاله. الله اعلم. هل مجرد التواجد يعتبر اختلاطا ام التعامل مع النساء؟ واذا كان التواجد يعد اختلاطا فهل جائز بغير ضروره كالتواجد في النوادي مثلا او اماكن عامه او اماكن للاكل؟ طبعا الاختلاط انه يختلط الرجال بالنساء، هذا يكلم دوت وده يكلم دوت، ده اختلاط. اما التواجد العفوي دوت مش هنقدر نقول عليه اختلاط، زي ما الاخ ذكر امثله في اماكن فيها اكل وشرب، لكن لو احنا نقول اتقوا الله ما استطعتم لان هذه من البلاء، والمفروض طبعا كل هذه الاشياء تبقى فيها ايه عزل، لكن هذا بلاء عام، فنقول اتقوا الله ما استطعتم. مكان وميعاد دروس الفقه، احنا معانا هنا يوم السبت اسبوع من بلوغ الاماني، يعني والاسبوع اللي بعد يكون من تمام المنه، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى يكون من تمام المنه، واحنا واقفين عند اول المجلد الثاني كتاب الجمعه او باب الجمعه. ويوم الاربعاء في مسجد السلام بالمطريه بعد صلاه العشاء ايضا، واحنا في ابواب الحج هناك برضه من الساعه 8 منه. ويوم الخميس في شبرا في مسجد التوحيد بعد صلاه العشاء، ووصلنا لغايه باب الكفارات والنذور، باب الكفارات والايمان والنذور في اخر او في وسط المجلد الرابع. وممكن بين المغرب والعشاء برضه في شبرا في مسجد اسمه سيد المرسلين. في شيء نعم الشيخ؟ وذ الفرج عند مستشفى الساحل، مسجد سيد المرسلين مشهور هناك، لو وصلت عند المستشفى سألت هتلاقي ألف واحد يدلك، يعني بين المغرب والعشاء، واحنا في أول الكتاب هناك، يعني باب الصلاة، في أول باب الصلاة، يعني ندخل إن شاء الله الدرس الجاي في باب صفة الصلاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.